Bye, Melissa.
السلام عليكم ورحمة الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوتي الكرام، ما زلنا بفضل ومن يكرم علينا مع التنبيه وكتاب التنبيه من الكتب المهمة في المذهب، ولا سيما أنه تأليف شيخ المذهب للعلامة الشرازي. وصلنا إلى قوله: والأذان تسعة، والأذان 19 كلمة: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله. يقصد صوته بالشهادتين، وهذا الذي سمى الترجيع في هذا الباب، لأن في الأذان هناك تربيع وترجيع. ثم فيمد صوته من المد فيقول: أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. وهذا لما روى أو روي عن أبي محذورة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له: قم فأذن بالصلاة. فألقى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم التأذين هنا، فقال: قل الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله. ثم ارجع فامدد من صوتك، ثم قل: أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله. يعني هو يقول: أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله. ثم يمد صوته: أشهد أن لا إله إلا الله. فنمد صوته، وهذا على خلاف الترجيح السر أم الجهر كما سيأتي. أشهد أن محمد رسول الله، أيضا يقول: أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. هذا أخرجه الإمام النسائي، وأيضا في رواية أبي داود عن أبي محذورة قال: قلت يا رسول الله علمني سنة الأذان، قال: بمسح مقدم رأسي. انظر هذه البركة في يد النبي صلى الله عليه وسلم، كما أبو هريرة رضي الله عنه اشتكى، لأنه لا يستطيع أن يحفظ على رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جلس بين يديه، فمسح مثلا بصوت أبي هريرة وأعاد على صدري وقال: اجمع ثوبك صدرك. قال: ما تكلم النبي بكلمتين أو بحرف إلا حفظ، ما احتاج أن يردد عليه النبي صلى الله عليه وسلم. هذه بركة. ولذلك مسح مقدم رأس المحذورة، قال: تقول: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، ترفع بها صوتك: الله أكبر، الله أكبر، يرفع صوته. قال: ثم تقول: أشهد أن لا إله إلا الله، يخفض صوته للترجيع. وهذا المذهب على الكلام على الترجيح: أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، يخفض بها صوته. قال: اخفض بها صوتك، ثم ترفع صوتك بالشهادة: أشهد أن لا إله إلا الله. فيرفع بها صوته أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أيضا يعني بنفسه حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح فإن كانت صلاة الصبح وهذا أيضا سيأتي أنه تسويف من السنة في هذا الباب وبعض العلماء يقول أنه ركن في الأذان وهذا سيأتي إن شاء الله الكلام عليه قال فإن كانت صلاة الصبح قلت الصلاة خير من النوم الصلاة خير من النوم الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لكن هذا يرويه الحارث لكن فيه شاهد طبعا لكن هذا فيه شاهد يعني شواهد لا حديث لكن هذا السند يروي الحارث بن عبيد عن محمد بن عبد الملك ابن ابي محظور عن ابي عن جده قال الحق لا يحتج لا يحتج هذا السند فلذلك كان الحديث الاول حديث النسائي دون حديث ابي داود كان هو الاصل وهذا السند وقد جاء ان الشافعي رواه ايضا عن مسلم بن خالد عن ابن جويد عن عبد العزيز بن عبد الملك عن ابي محظور عن عبد العزيز بن عبد الملك بن ابي محظوره عن ابي محظوره وكان يتيما في حج ابي محظوره وكان الاصحاب على ان الاذان 19 كلمه ولذلك قال والاذان 9 بالرجيع طبعا والاذان بالترجيع 19 كلمه نعم وهذا الحديث الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله إلى آخر الأذان هذا رواه مسلم أبو داود وقلنا رواية أبو داود رواية فيها ضعف نعم والنسائي رواية النسائي يقدم على رواية أبي داود وعلى المحظور أن النبي قال أن النبي علمه الأذان الله أكبر الله أكبر إلى آخر ذلك وفيه توضيح بل وفيه أيضا التسويف فيه الترجيع وفيه التسويف قال العلماء الحكمة في الترجيع ما معنى الترجيع قلنا بالنسبة لمخالفة الشفاعة الملكية هنذكر في خلاف الآن أن نبين بس أصل المذهب في هذا الباب ونقف عنده لأن عندنا مسألة طويلة مسألة منتصف الناس طويلة مسألة نحتاج يعني نجتزئها ونتكلم فيها أيضا عن الإجمال لأن أنا فصلت فيها قوي جدا في كتاب الأدلة النبوية في أقوال السورية فصلت فيها القول فصلت فيها القول أيضا في كتب أخرى من كتب الأصول لكن سندخل عليه إن شاء الله أيضا إجمالا حتى نتم الكلام في قواعد الأدلة الإمام السمعاني الغرض المقصود هنا نقول بأن النبي علم أن المحظورة هي الأذان وفي الأذان الترجيع والترجيع هو أن يقول أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله إلى الآخر رجع في صوت المسجد هذا ما يقولون الحكمة أنه يستفق أو يأخذ صوته ثم يعبد صوته يأخذ صوته من أجل أن يتدبر خلاصا لا سيما بشهادتين تكون نجاح لأنه يشهد أن لا إله إلا الله وهذه مهمة يعني كلمات الأذان سنشرحها الآن إن شاء الله في الكلام عليها للتيسير فهي أن يتدبر يتدبر الشهادتين ففيهما النجاة وأيضا يعلم بأن الله جل وعلا قد أناط ذكر النبي بذكره سبحانه جل وعلا دالا بذلك على مكانة الرسول صلى الله عليه وسلم عند ربه سبحانه جل وعلا ولكن اختلف العلماء هنا في الترجيع، الترجيع اسم للسر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله أو الجهل أشهد أن لا إله إلا الله يعني جهل أم السر لأنه رجع إلى الله بعد أن تركه أو إلى الشهادتين أو إلى الشهادتين بعد ذكرهما أو للمجموع الحق أن هذه كلها اختلف فيها العلماء في هذا الباب لكن كافة الأصحاب على أن الأذان 19 أو أن الأذان على قوله على قول الصنف الأذان 19 كلمة نعم فقد قال الإمام النووي يعني قال بأنها للمجموع الشهادتين وهذا
وقال ايضا بانه قال في المجموع انه للاول لان الترجيع اسم للسر خفض الصوت. وقال في مسلم انه اسم للجفر الثاني. وفي الروضة كسر حديث الثالث المجموع. وقد قيل بانه ركن في الاذان لظاهر الحديث وهذا نقله كثير عن اصحاب ايضا نسبوه للشافعي لانه ركن في الاذان. معنى ان يكون ركن في الاذان يعني الاذان لا يصبح من غيره يعني الاذان لا يصبح من غيره وهو ركن في الاذان لظاهر الحديث ومشروع انه سنه لان مساله الترجيع الترجيع قال الترجيع ركن الترجيع ركن والحق انه سنه وليس ركن المقيل اذا قيل انه ركن اذا الاذان اذا خلى منه لم يصح والصحيح انه سنه لان اول البلد في الحديث هو حديث من عمرو بن زيد لما راى الرؤيا وايضا وثق عمر بن الخطاب رضي الله عنه ليس فيها الترجيع ليس فيها الترجيع فهذه فيها دلاله او تحديث على ان على انها سنه وليست بفضل لكن لابد ان نقول لما تمسكتم بحديث المحظوره ولم تتمسكوا ما دمتم قلتم بان الاذان فالاول الابواب هو حديث عمرو بن زيد وهو الذي راى الرؤيا والنبي صلى الله عليه وسلم قال يا رب الحق ووافق عمرو بن الخطاب وقال اذهب الى بلاد فانه عند منك صوتا فامره ان يؤذن فلما لم تاخذوا به وخاصه بحديث ابي محظوره قلنا لامرين اثنين حديث ابي محظوره متاخر وكان العباد يقولون كانوا ياخذونها في المتاخر فمتاخر وحديث ابي محظوره اتم طيب ان كنت بذلك هل من ياخذ في الترجيع لم يكن يعني هل الترجيع ناسخ؟ قلنا لا الكل سنه الكل بذلك سنه سواء قلنا بالترجيع وكما قلنا ثلاث كثر من اعمال في هذا الباب في مساله الترجيع او بالترجيع المساله على سنه في هذا الباب لكن انا نقول الاتم الاكثر حيا في هذا الباب حديث ابي محظوره وان الاذان على 19 كلمة وأن النبي علم أبا محذورة الترجيع عندما أمره بالآية قال قل الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر ثم قال قل أشهد أن لا إله إلا الله أخذ بها صوت ثم قال له مد بصوتك أمر بأن يمد صوته وأن يقول الله أكبر الله أكبر إلى آخر الأذان وكما قلت وقيل هو ركن في الأذان بظاهر الحديث والمشهور أنه سنة بسقوطه في حديث عبد الله بن زيد رضي الله عنه وارضاه هو الأصل في أبواب الأذان كما أخرج حديثه الإمام أبو داود والترمذي وابن حبان والحاكم وغير هؤلاء. قلنا حديث المحظورة أتم فيه أمراض فيه الترجيع وفيه أيضا التفريق وإن كان هذه رواية أبو داود فيها ضعف رواية النسائي التي فيها التفريق التي فيها الترجيع رواية أبو داود فيها التفريق الحق انه ثبت في غير ما موضع من سنه ان يشترط الامر بالتثبيت، ما هو التثبيت؟ هو ان يقول بعد حي على الصلاه حي الفلاح بعدها يقول الصلاه خير من النوال حديث ضعيف انه دخل بلاد على النبي صلى الله عليه وسلم سواد زعيما فحركه وهو يقول يا رسول الله الصلاه خير من النوم الصلاه خير من النوم فقال اجعلها في اذان ولم تحل استانست هذا لكن الأصل أنه هناك روايات كثيرة جاءت بأن النبي صلى الله عليه وسلم علم المحظورة وأمره أن يقول في أذان الفجر أن يقول الصلاة خير من النوم والصلاة خير من النوم يقولها مرتين ندبا هذا على الاستحباب وهناك قول الإمام أنها ركن وقلنا ما الفرق أن يكون مستحب وأن يكون ركن ما الفرق أن نقول الصلاة خير من النوم الصلاة خير من النوم في المدى المستحب وهذا الوقت وهناك للإيمان احتمال لأنه ركن. إيش الفرق بين أن يكون مستحبا أو يكون ركنا؟ نقول سؤال من عندك ماذا؟ ما الفرق ان اقول انا قلت يعني ان كانت رخص ما معنى ان ما يعني ما 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 يتبع ذلك الى اعتقادنا من نوع خلى منه الاجانب يعني اريد منه المنفي يكون كثيرا بس ما بين
الركن لا يصح الاذان الا به المرحله ممكن ان ياتي به ممكن يكون
ممكن ما لا هذا
كتاب اخر
ممتاز ممتاز زين جزاه الله خير احسن الله
مستحب ان الاذان قاعد بدون
ممتاز ممتاز كذا يعني المهم يكون في اشتراك انه في مشاركه حوالي 99 جدا بعدم الاهتمام بالعلم احنا قلنا صيحه نبيل ارجعوا للعلم لن نفوز الا ان نرجع رجوعا صحيحا الى العلم لن نفوز الا بذلك فنتقي الله ونرجع لان الله تعالى اذا اراد هلاك امه قبض علماءها واذا اراد احياء امه ابقى فيها علماءها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعه حتى يرفع العلم وهذا الجهل وان الله لا ياخذ علم انتزاعا انتزاع من صدور العلماء ولكن ياخذ العلم بقبض العلماء حتى اذا لم يبقى عليهم لم يبقى عالما اتخذ الناس رؤوسا وهذا الفتوح بعد تغيرين فضلوا نعم اذا هو يعني في احتمال الامام ان يقول الركن وكما قلنا رفع اعتماده انه مستحب ولانه صلى الله عليه وسلم نقل ذلك لابي محذوره أن يقول الصلاة خير من النوم قلنا هي رواية الجهود فيها والإسناد هذا إسناد غير مستقيم إسناد ضعيف ومن حبان أخرج ابن خزيمة أيضا والبيهقي عن أنس قال أخرج ابن خزيمة والبيهقي عن أنس ليس عن أبي محذور عن أنس رضي الله عنه قال قال من السنة أن يقول المؤذن في أذان الفجر إذا قال حي على الفلاح الصلاة خير من النوم يقول من السنة أو شوف وهذا الإطلاق طبعا لابد أن تعلم أن ما جاء عن صحابة القول بالكراهة أو السنية أو لا تحسبها المصطلح الأصولي لا تجعلها من المصطلحات الأصولية على بال ما جاء بعد ذلك بعد الصحابة رضوان الله عليهم لأنه قال من السنة قبل من السنة يعني معنى ذلك إيش؟ يعني من السنة يعني معنى ذلك هي التي يساب فاعلها ولا يعاقب تاركها لما يقول هنا أنس رضي الله عنه قال يقول من السنة أن يقول المؤذن في أذان الفجر بعد حي على الفلاح أن يقول الصلاة خير من النوم الصلاة خير من النوم ها ما معنى من السنة؟ كتاب فاعله وإعاقة تاركها صحيح أم لا؟ أنا أسأل هذا الشيء صحيح أم لا؟ لابد أنا ما داخل هنا إلا بما تعلم لابد يكون في علم ما عندي إلا ذلك.
صحيح.
من؟
تجد وقت تقول صحيح عشان أنا فكرت أقول الآية ومنطقة يكون صحيح.
منتدي ابتداء مثلا، بس الإجابات ليست منضبطة.
ما في النص أقول لا.
لا طبعا نعم لا، لأن هو الكلام هنا ما معنى السنة؟ ليس من السنة أنه يشفع له ثلاثة ويعقد ثلاثة، لا، لما أنس يقول من السنة معناها أن النبي أمر بذلك. سواء كان مستحبا كان واجبا هذا امر اخر اصولي قلت لا تحملوا الالفاظ فهو حيث عن الصحابه رضوان عليهم او عن النبي صلى الله عليه وسلم بالمصطلحات الاصوليه هذه جاءت بعد المصطلحات الاصوليه هذه جاءت بعد فهو لما يقول من السنه معناها ان النبي امر او فعل او اقر من السنه امر او فعل او اقر او ان الصحابي ينسب ذلك الى عصر النبي صلى الله عليه وسلم فينسبه الى اقرار هذا معنى من السنه يعني كأنه قال من السنة أن النبي أمر من يؤذن في الفجر إذا بلغ الحي عن فلاح أن يقول الصلاة خير من النوم الصلاة خير من النوم هذا معنى من السنة هذا الحديث أخرجه ابن خزيمة البيهقي عن أنس قال من السنة أن يقول المؤذن في أذان الفجر إذا قال حيا الفلاح الصلاة خير من النوم، الصلاة خير من النوم. وهذا هو التسويق، معناها تاب يعني رجع إلى الدعاء به إلى الصلاة بعد الدعاء إليه بالحي على سيد، هو دعا للإخلاص بالحي على سيد، نعم، ودعا بعد ذلك به بالتسويق الصلاة خير من النوم، يعني تعال إلى الصلاة خير من النوم. وهذا يقول في الأذان، الأذان أذان الفجر سواء الأول أو الثاني، سواء الأول أو الثاني. والمعنى أنه لو جاء به، لو جاء به في الأول لا يأتي به في الثاني، ولو جاء به في الثاني لا يأتي به في الأول. وإن كان المستحب هو أن يكون في الأذان الثاني، المستحب أن التسبيح يكون في الأذان الثاني. لما يقول الصلاة خير من النوم، هنا هنا الصلاة حقا خير من النوم، هي الصلاة المفروضة، هي الصلاة المفروضة، دع إليها الصلاة المفروضة في هذا الباب، أنه يسعد وأن يقوم، لأن في الصلاة الخير كل خير، ولأن هذه الصلاة أو هذه الصلاة هي من أعظم الصلاة قدرا عند الله جل وعلا. من صلى الظهرين دخل الجنة، وقال الله تعالى القرآن الفجر إن القرآن الفجر كان مشهودا، شهد الله جل وعلا وتشهده الملائكة. وهذا يستحب في أذان الفجر فقط، يستحب في أذان الفجر فقط، أما في غيره فلا يستحب، بل قل كما قال له في الرب قال يكره في غيره. يعني لو قام في الجمعة وأنزل يكره له أن يقول أصاب خير من النوم. فهنا شوف السنة جاءت بتوصيف فلا يتعد هذا التوصيف، السنة جاءت بتوصيف فلا يتعد هذا التوصيف في الأذان، لما يدخل في الأذان فليس منه. وتعلمون أن الأذان قد دخل فيه أيضا صلوا في الرحال، صلوا في الرحال عند العاصفة والريح والمطر وغير ذلك. فإذا هنا قال الإمام أنه يكره أن تكون أن يكون التسويف في غير أذان الفجر، يكره في غير أذان الفجر. إذن هذا الأذان وهو كما قلنا 16 كلمة، وهذا للترجيع والترجيح لتعلموا ذلك. وقال المصنف قال والإقامة 11 كلمة، فهنا نشوف إيش فعل فيها هنا، خلاص ألغى لها الترجيع وألغى الترجيع، 11 كلمة ألغى فيها الترجيع والترجيع. أن يقول الله أكبر الله أكبر فقط، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة، الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. وهذا قد جاء في حديث رمضان بن زيد أن النبي صلى الله عليه وسلم علمه الإقامة، أن يقول الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. كأنها مقابل ذلك الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الصلاة كالفرق يعني. والحديث الذي في الصحيحين البخاري ومسلم عن أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه قال أمر بلال أن يشفع الأذان وأن يوتر الإقامة، أمر بلال أن يشفع الأذان وأن يوتر الإقامة، قال إلا الإقامة. أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بلال أن يوتر الأذان وأن يشفع أن يوتر الأذان أن يشفع الأذان، هم الأولى أن يدفع الأذان وأن يوتر الإقامة إلا الإقامة، يعني إلا الإقامة يجعل في فعل، أن يقول قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة، ما يجعلها خاصة وخاصة الله من عبد الله. طب لما ما الحكمة في ذلك أن يدفع الأذان وأن يوتر الإقامة، يعني بعد الوتر في الإقامة إلا الإقامة لا يشفع، لما الحكمة في ذلك أنه يدعو إلى الصلاة، إقامة الصلاة، هو يدعو إلى إقامة الصلاة، أن هذه الآن يدعو الناس جماعة، كما دعا الناس في الأذان شفعا، دعا الناس شفعا للأذان من أجل المجيء إلى المساجد للصلاة، فإنه يدعو الإقامة أيضا لقرب إقامة الصلاة. لذلك قال أمر بلال رضي الله عنه أن يدفع الأذان ويوتر الإقامة إلى الإقامة، ونفس رفض النسائي قال امر رسول الله صلى الله عليه وسلم بلالا ان يدفع الاذان من يوتر الاقامه طبعا الا الاقامه والأذان هو الله أكبر يعني الله أكبر من كل ذكر ومن كل تصور لتصور كيفية صفات الله جل في علاه. الله أكبر من كل نقص وعيب. فالله جل في علاه هو الكمال المطلق والعظمة المطلقة والبهاء المطلق سبحانه وجل في علاه. ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، وأن الله تعالى له صفات الكمال. فالله أكبر من كل ذي ذهن يصل إلى يحاول أن يصل إلى كل موجود سبحانه جل وعلا أو كل صفة من صفاته جل وعلا لم يصل إليها في كبار حال الأحوال. من جل لا تستطيع أن تصل إلى كيفية صفات مخلوق من مخلوقات الله جل وعلا. يعني أنت لما قال جبريل له السماء جناح، صف لنا جناح واحد من السماء جناح الذي سد به الأفق، لا تستطيع حال الأحوال. أو تصل طول جبريل وهو يجلس على الكرسي من السماء الأرض عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم زملوني لم يصل احد الى ذلك على حال الاحوال. الله اكبر من قول اهل الكفر من نسبه الولد لله جل في علاه، وهذا نسبه النقص لله، وصف الله بالنقص كالذين كاليهود الذين قالوا اديه كذا ونسبوه ولدا لله تعالى الله عز وجل كبير عما يقول الظالمون، او قالوا او النصارى الذين نسبوا عيسى ولدا لله جل في علاه تعالى الله عز وجل كبير عما يقول الظالمون. قال الله تعالى قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. الله اكبر من ذلك. قال الله تعالى وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. وقال ايضا جل في علاه قالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا ادى. الله اكبر هذا لقد جئتم شيئا ادى فكان السماوات والارض من تشق الارض وتشق الجبال هدى ان دعوت للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن ان يتخذه وإن كل من السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا فقد أحصاهم وعدهم عدا. الله أكبر فوق كل شيء، وأن الله تعالى قادر فوق عباده، وأن الله قوي قادر على كل شيء. إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له الكل فيكون. الله أكبر وأنت همتك أو مصابك. فالله جل وعلا كبير وهو الأكبر سبحانه جل وعلا بيده خزائن السماوات والأرض. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا دعا أحدكم فلا يقول أعطيني إن شاء الله أو إن شاء الله أو شيء إن شاء الله، فليعزم أحدكم المسألة أنه من مكره لله جل وعلا. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله. طبعا هو شهادة علم، شهادة على يقين وعلى علم، لأن التوحيد له شروط من الأهمية المشاهد كان شهادة الله لينجو بها النار لها شروط متصفر في أمكان، وهي منها العلم. يعني أنه لا معبود لحق إلا الله، ويعلم بأن الخالق الرازق والله جل وعلا إذن هو المستحق أن يفرد بالعبادة. فلا إله إلا الله أنها لا معبود لحق إلا الله، ردا على أهل البدع والضلال الذين يقولون لا قادر على الاختراع إلا الله. وهذا كل شعائر الآن يلوموننا في الرد على الشعائر، وهم يعتقدون أن لا إله إلا الله يعني لا رب لا قادر على الاختراع إلا الله. وإيش الفرق بيننا وبين مشرك العرب الآن الذين قيل لهم يعني وليس يسألون من خلق السماوات والأرض لا يقولون الله لا أخرى خلقنا العزيز العليم. وش الفرق الآن؟ لا إله إلا الله أن لا معبود من حق إلا الله، لابد من معرفة التأسيس لمسألة توحيد الإلهية لا توحيد الربوبية في هذا الباب حتى نعلم هذه المسألة علما تاما. فلا معبود بحق الا الله فيها اشهد ان لا اله الا الله، اشهد ان محمدا رسول الله يعني. وهذه الشهاده شهاده لا اله الا الله لا يصح لاحد ان ينجو بها الا بشهاده محمد رسول الله. لابد ان يشهد ان محمدا صلى الله عليه وسلم هو رسول الله حقا مرسل من قبل ربه جل في علاه، وأن يقر بذلك وأن يقر بأن شهادة وأن رسالة محمد صلى الله عليه وسلم رسالة عامة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فضلت على الأنبياء في كذب. قال وكان كل نبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس كافة عامة. شهد لا إله إلا الله، شهد أن محمدا رسول الله. حيا على الصلاة. طبعا هذا استنهاض الهمم إلى الصلاة التي هي اعظم اركان الدين. يعني المعنى هلموا اقبلوا تعالوا الى الصلاه فلا نجاه الا بها، وان الصلاه اعظم اركان الدين على الاطلاق بعد الشهادتين قد جعلها الله جل وعلا علامة فارقة بين أهل الإيمان وأهل الكفران والشقاق والنفاق. قال النبي صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة ونصر فيها الخلق كفر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: بين المرء وبين الكفر والشرك ترك الصلاة. النبي صلى الله عليه وسلم لما علم الأناس يتقاعدون عن المجيء إلى المساجد للصلاة في الجماعة، وكان هذا في المنافقين هم بأن يجعل إماما ويحتفظ حضرة وأن يأمر أحدا يحتفظ حضرة وأن يحرق عليه جيشه. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: وكان واحد منا يهادى بين به بين رجلين يتكئ على رجلين ليذهب إلى الصلاة وقال: وما يتخلف عنها، وكانوا يتعاقدون ذلك، وما يتخلف عنها إلا منافق عليه النفاق، إلا منافق عليه النفاق. نسأل الله جل وعلا أجعلنا من المخلصين المخلصين. خير الصلاة على الفلاح، أنا وقال: لا فلاح ولا فوز في الآخرة ولا في الدنيا ولا سعادة في الدنيا إلا بهذه الصلاة. نعم، قال الله تعالى: من عمل صالحا وأصلح الصالحات الصلاة. قال الله جل وعلا: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة تساوي في الدنيا وفي الآخرة بهذه الصلاة. قال حي على الصلاة، حي على الفلاح. ثم بعد ذلك يقول: الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. اختموا أعمالكم بلا إله إلا الله، توحيد الله جل وعلا. ثم الناس على التوحيد فهو إلى الجنة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. ولذلك لما جاء الإنسان مبشرا لأبي ذر فقال له إن جبريل آلفا بشرني بأن من مات من أمتي على لا إله إلا الله دخل الجنة. وقف أبو ذر قال: يا رسول الله، وإن جنى وإن سرق؟ قال: وإن جنى وإن سرق. ثم عاوده مرة ثانية: وإن جنى وإن سرق؟ قال: وإن جنى وإن سرق. عاوده ثالثة: وإن جنى وإن سرق؟ قال: وإن جنى وإن سرق. وعلى أنف رأس أبي ذر. وهذا عظيم جدا، والأذان طبعا له مدام من الفضل. سيأتي الكلام على ترديد الأذان وما يقال، وأيضا ثواب من يردد الأذان، لا سيما في حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، والتناوب بينه وبين الأنصاري، وهذا كله سيأتي بإذن الله تعالى. قال: ويستحب أن يرتب الأذان وأن يدرج الإقامة. قال: يستحب أن يرتب الأذان، والترتيب معناه رويدة رويدة، التأني: الله أكبر، الله أكبر. لكن في الإقامة: الله أكبر، الله أكبر. حاجة من أجل أنه يسرع من أن أقبلنا الآن على الصلاة. فهو يستحب أن يرد كلام هذا الذي ورد عن بلال عن غيره. ورد في حديث في الحاكم وكان الإسلام فيه كلام: إذا أذنت فتوكل، وإذا أقمت فاحذر. إذا أذنت فتوكل، وإذا أقمت فاحذر. هذا فيه كلام طبعا ثانوي. والترتيل: التأني، والحذر، الإدراج، والإسراع. والحكمة بذلك أن الأذان إعلان للغائمة للمجيء إلى الصلاة، فكان الترتيب هو الأنسب لهم والأبلغ. أما الإقامة استناد هنا بلا استناد الحاضرين الذين يجلسون في المسجد هلموا أن الإمام قد أقبل على الصلاة. ويستحب أن تكون الإقامة أقصى صوتا من الأذان. لماذا؟ لأن الأذان يعرض صوتي من أجل أن يسمع الجميع، والإقامة يستحب أن تكون بصوت منخفض لأنها تكون للذين قد اجتمعوا في المسجد. لذلك بعض العلماء يقول: طب اذا كان حتى مكبرات الصوت استخدمناها في الاذان يبقى في الاقامه لا داعي. لا داعي. لماذا؟ لانه هو يريد ان الذين في المسجد يقول هلموا الى الصلاه، الامام قد اختاروا الصلاه. لكن يعني ادب الانتباه الى ان الان نحن احوج ما نكون الى ان يكون هذا ان تكون هذه المكبرات في الاذان وفي الاقامه. لان بدا اناس يجلسون على المقاهي ينتظرون الإقامة من أجل الصعود إلى الصلاة. هم طبعاً يعني وجيب ضيعوا على أنفسهم خارج الملائكة ما جالت تقول: اللهم صل وسلم محمد. تعرفون الإمام العلم من أساطير المحدثين سليمان بن مهران يقول: 40 سنة أسمع الأذان في المسجد. ما الذي يحدث؟ لا يزال يعني طبعاً هذا الفرق بين الزمنين. لابد أن نقول لذلك كانوا في العلوم ونحن في نزول. فكان يسمع الأذان 40 سنة يسمع الأذان في المسجد. الآن لا ينتظر الصلاة بعد الصلاة. فالحق أن نقول لأن في عصرنا الآن نحن أحوج ما نكون إلى مع حذر الإقامة، نحن أحوج ما نكون إلى استخدام المكبرات ان كثير من الناس يتقاعس عن الدخول بعدما سمع الاذان جالس تحت المسجد ينتظر الاقامه من اجل ان يرفع بالصلاه، لا عنده سنه لا عنده، الحمد لله انه وقت فرض، نحن نحمد الله كثيرا كثيرا انه وقت فرض، لكن هو الان علق واحمد الفرض بسماع الاقامه، فمكبرات الصوت ايضا تستخدم والا فكثير ممن لا يستخدم مكبرات الصوت يقول بذلك يقول على تفصيل الاذان وحد الاقامه، فنقول له الان الناس يا اخوان المقاصد اللي اعتقد تتدخل في هذا الباب. المساله قائمه على الذين جلسوا في المسجد، هناك من يجلس تحت المسجد صلاه الجمعه، كثير من الناس ينكسون عن القاء امر ذلك، يعني انا حدث ما حدث ما اخرني عن صعود الامام الى ان اكون قبل صعود الامام الى المنبر اللي كنت على سفر وانا على السفر فرايت ناس كثيره جدا جالسين في المقاهي، انا استغرب اقول لماذا لا يصلون؟ انا دائما كنت ادعو الناس تكون صلوا، يعني انا اصلا العدد كل العدد كل العدد. انا الحمد لله كثيرا ما ادعو الى المسجد الا ماشي وراء مراجعات وراء شيء تكون وانا ماشي وساعة ما الا هذا يعني. فانا امشي يعني في بعض الاحيان اتاخر بركعة وهذا خطأ مني، أنا كنت عدت ظهرا أتمسك بتكبيرة الإحرام ولو كنت في القطار أنزل ولو كلفني ما كلفني يعلم الله، أنا وصلت إلى 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 37 أقيم ذلك، ثم قدر الله علي إن أنا جالس ومستعد وذاهب إلى المسجد لتبقى مسألة، فالله يعني هي تقدير الله أصابتني ضغط أنا لا أنام يعني أنا لما جيت خليل أصابت في غلطة لا أشعر بشيء حتى فوجئت كمان سمعت لماذا يقول الله أكبر ما أعرف ماذا لحدث، أنا كنت كالطائرة أذهب إلى المسجد لكني لما دخلت وجدت بقول الله أكبر على الركوع بكيت بكاء ما أعلم بما كأن يعني أستغفر الله، فهي كانت نيتي مشغولة، ليش نيتي مشغولة؟ الله أراد أن يعلمني هذا كيف كانت نيتي مشغولة؟ وأنا أكفر وأصلي خلاص ما شعرت بالصلاة لا التسبيح لا القراءة ولا كأني لا أعرف شيء في الصلاة. فقلت من هذا؟ أنا كنت على نظام الأمر بيني وبين ربي من كان ما الذي يحدث معي؟ لو كانت النية لله للصلاة الذي علي سأقول سأعيد مرة ثانية وأحمد الله، لكن هي مسألة يرى المرء نفسه في هذا الباب. فكنت في غم وهم لا أعرف إلا الله في الصلاة. لكن الآن سبحان الله شغلنا التدريس شغلنا الدراسة يعني الإنسان يتساءل بعض الشيء في هذه المسائل فنستغفر الله على ذلك. فكنت أتي أجد الناس مرصفة وقوفا والإمام يصلي فركعة الأولى فركعة ثانية، فأنا أقول لهم لمن الوقوف؟ يقول ننتظر الجنازة. أنت جاي الآن تحمل ميتا وتذهب به إلى المقابر وأنت لا تصلي ولا يعني لا هذا لا يوجع في قلبك أن تخشى وتعلم أن لابد من الدخول والصلاة صلاة الجماعة دون حتى الجنازة لا يصلونها. هي ليك واجب وسلم وكأنه لا صار الموت ليس واعظا لنا جميعا. فلذلك أنا أقول هنا مقاصد شريعة تتدخل، فحتى لو قلنا بتفصيل الأذان في حد الإقامة نقول في حد الإقامة لا لا لابد الآن أيضا أن يكون الصوت بالمكبر حتى لأن الناس يقفون صفا كاملا ينتظرون إذا كبر الإمام دخل صلى مع الإمام في صلاة الجمعة. أما كان قال له يستحب، قال ما يستحب هنا كما قلنا لأنه ليس بلاد ليس بلاد، ويستحب أن تكون الإقامة أقصر صوتا من الأذان فالصوت المقصود بأذان الحاضرين، ولذلك فراق الصوت بالأذان ما أمكنه. طبعا لذلك بذلك لأن النبي قال يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعبد الله بن زيد رضي الله عنه إذا فتعلمه البلاد فإنه أندى صوتا منك، وهذا فإنه تعلم ذلك وأندى صوتا فهو لما يوضع الأصبع في سماوات الأذنين وهو يؤذن لأنه يعلو بصوته حتى يذهب الصوت إلى جميع الأرجاء. فإن اقتصر بهما على إسماع نفسه لم يعتد بها إلا المؤذن ومقيم نفسه فقط، لأنه لابد يعتد به أن أذانه يصل أنه لا بمعاد الصوت، ويستحب أن يؤذن وأن يقيم على صغر، يستحب أن يؤذن وأن يقيم على صغر، ويذكر الله غير صغر، فهو هذا حديث خاص في المسألة حديث خاص بالبيت، لأن كان واضح وأيضا هذه المسألة الحديث فيه كلام، لا يؤذن إلا مفاضل، لكن يغنينا عن هذا أن التسلم لما مر عليه الرجل فسلم عليه وكان يتوضا فترك، ثم ضرب على الحائط ثم تيمم، ثم رجع للكلام، ثم قال له كرهت ان اذكر الله الا على طول، كرهت ان اذكر الله الا على طول، استحب ان يكون على طهاره ذكر الله جل وعلا، لانه قال كرهت ان اذكر الله الا على طول. واذا قلنا بان الاذان يستحب فيه ان يكون على طهاره فالاقامه من باب اولى. هنا السؤال لما الاقامه من باب اولى؟ لما الاقامه من باب اولى؟ الاذان يستحب فيه ان يكون على طهاره، الاقامه من باب اولى. السؤال المطروح لما الاقامه من باب اولى؟ لما؟ ممتاز. لما يتفعله سيقبل الى الصلاة فيستحب ان يكون على الهيئة حتى لا تقع عليه تقول احرامنا ولا يرجع عليه اتباع الامام. فاذا قلنا يستحب للمؤذن ان يكون على طهارة، يبقى اذا يكره للمؤذن ان لا يكون على طهارة، يبقى يكره للمحدث، يكره ان يؤذن على الحدث، وان اذن صح اذنه، ويكره اشد للمقيم، وإن أقام ثم لا يتوضأ جاز ذلك، لكن مع الكراهة الشديدة، وأشد منه كراهة إن كان جنبا، وأشد منه كراهة إن كان جنبا. نقف عند هذا، ولو في بعض الأسئلة تفضلوا حتى نبدأ بقاعدة كنت معايا في الكتاب، ويظهر أن هي أيضا لم يعني طويلة مش ليست بعيدة، إن شاء الله نتكلم بها على الإجمال إن شاء الله. نعم.
قال هل يصح ليس اسماء الأذان؟ اللهم هذا إقبال رأيك وإقبال مهارك وأصوات دعائك فاغفر لي.
لا، هذا الحديث كان يقول، هذا الدعاء كان يقول ابن مسعود قيام الليل، هذا إقبال رأيك وإقبال مهارك وأصوات دعائك فاغفر لي. نعم.
هل يبطل الأذان بدون التشويق؟
هل
يبطل؟
فما صحيح أنه مستحب ذلك تركنا، وبينا ذلك.
التدخين محرم أم مكروه؟
التدخين محرم. تحريم التدخين لما؟ التدخين محرم لأنه خبيث ليس بالطيب، والله حرم الخبيث. والتدخين محرم لأنه يفسد في الصحة ويفسد المال، فمضراته تتعدى المال إلى الصحة، وأفساد المال لا يجوز، وأفساد الصحة أيضا لا يجوز، لا تملكها حتى تفسدها.
إذا اعتمرت يا شيخ وأريد أن أعمل عمرة لوالدي المتوفي، هل يأخذ أجرها أم لازم أرجع لمصر وأرجع ثاني العمرة؟
إيش يقول؟
إذا اعتمرت
نعم
وأريد أن أعمل عمرة لوالدي، هل يأخذ أجرها أم لازم أرجع لمصر؟
طبعا من قال بأنك لو اعتمرت من التنعيم صح ذلك، عند من يقول بهذا الجمهور نعم له الأجر وليس كذلك، لكن الأكمل أن يكون من نفس ميقات والدك، لكن لك ذلك والأجر له إن شاء الله.
ما حكم استماع خطبة الجمعة من خطيب لا يتحدث باللغة العربية؟
لا
باللغه العربيه.
ايه
الخطبه ليست باللغه العربيه.
خلاص يبقى هو اذا كان بيفهم لغته يستمع، ان كان بيفهم لغته يستمع، لكن الاشكال انه يكون جالس والثاني بيتكلم. انا كنت في ماليزيا، راجل ما شاء الله هو يقول ان الحمد لله ممتاز، انا بجيب كتبي معي والله، وبعدين يدخل بقى في اللغه الماليه، هذه يعني لغه اصعب من اشق ما تكون من اللغات، ويتكلم بهذه اللغة وأنا بفتح الكتب ذاكر. ورد عن بعض السلف قال إن بعد ولم يسمع الخطيب ينشغل بذكر الله، فأنا الحمد لله كنت منشغل بذكر الله بالعلم، لأن أنا قريب بعيد مش فاهم أي حاجة، صوت العصافير وصلالي وخلاص، ما فيش العصافير أمامي، فصوت هل أحد يفهم صوت العصافير؟ صوت العصافير لا يعرف. فإذا كان يجلس في مكان لا يعرف اللغة، هذه اللغة، فعليه أن يكون ذاكرا لنفسه، يشغل نفسه بالذكر.
يوجد مسجد في الحي وحوله عمارة، سكان الحي طلبوا من المؤذن خوف الصوت.
يوجد إيش؟
يوجد مسجد في الحي وحوله عمارات سكانية،
السكان طلبوا من المؤذن أن يخفض صوت المكبر لأن يجعل العمارات
تهتز
في الفجر.
ما شاء الله، صوت المؤذن بيهز الزلازل سملة وبناء البنات. هذا كلام عجيب والله. لكن يعني سيحدث الزلزال.
هو المقصد هنا ان ساعات بيبقى المؤذن صوته مزعج جدا، مش بيبقى يعني راجل كبير
صوته رايح خالص. يعني انا فاكر عندنا رجل يعني الله يرحمه في مسجد زاوية الست بيخرج ب يعني سيافه ما هم من داخلية خارجية ما عنده شيء، هو اصلا يجي يبدا الاذان في عيال صغيره بيلعبوا، كان بيلعبوا كوره في الشارع، يسيب كل حاجه ويطلع يشتمهم ويرجع. فكانت المساله يعني فيها ما فيها. هو صراحه لو كان كذلك لا يخفض صوته، يعني المهم ان الصوت يصل للناس ان في اذان بدون ازعاج الاخرين، بدون ازعاج، لان في مرضى وفي كبار السن فلا يزعجهم، لكن لا، لانه الاذان وجب اسماع الناس الاذان، وجب اعلام الناس بوقت الصلاه، سيما ان هذه الصلاه مشهوده، وفي الإقامة يخفض صوته بهذا الباب، وإن قرأ أيضا يعني بعد ما يعلم الناس الصوت يكون منخفض. نعم.
هل يستحب قول أذكار النوم في القيلولة؟
نعم، نخ على ذلك.